لا بأس به.
وهل هذا على إطلاقه؟
لا. إذا كان على جسده مثلا النجاسة، إذا كان جسده ملوث بالنجاسة لا يجوز أن يغسل. يعني يجوز أن يغتسل فيه بالنظافة إلا إذا كان جسده ملوثا بالنجاسة.
بنجاسة أو وسخ.
هنا.
فإنه
طيب.
لا يغتسل. طيب. هل من الماء الدائم أو الجاري ما يعرف عند الناس بالحدائق الصغيرة؟ يوجد مساجد حديقة الحدائق الصغيرة يكون الماء فيها محفوظا. لماذا؟ هو الآن ما يصح. طيب إذا نقول هذا من الجاري لأنه سوف يجي عن فرض. أما لو فرض أن الماء يبقى في مدة فإنه لا فرق بينه وبين الدائم أبدا. طيب نأخذ درس الجليل الآن. قال والبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري فيه الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. لا يبولن أحدكم هذه لا نهي. ويبول فعل مضارع منصوب بلا النهي. إن أخطأت فقوموني. لا ليش مجزوم؟ لماذا فتح؟ نعم لاتصاله بنون التوكيد. طيب وهو إذا اتصل بنون التوكيد لفظا وتقديرا صار مبنيا على الفتح. أما إذا اتصل بها لفظا لا تقديرا فإنه يرفع، يعني يكون مرفوعا يكون غير مبني، مثل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولم يقل ليقولن لأن النون قد فصل بينها وبين الفعل بفواصل لكن حذفت لأسباب تصريفية. طيب لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وفسره بقوله الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ذكر المحدثون أن هذه الجملة الأخيرة رويت على ثلاثة أوجه: على الرفع والنصب والجزم. فعلى رواية الجزم نقرأها هكذا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، وتكون معطوفة على يبولن لكنها جزمت لأنه لم يتصل بها نون التوكيد. ويكون معنى الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه. فيكون هذا الحديث مشتملا على مسألتين كل واحدة مستقلة عن الأخرى. الأولى النهي عن البول، والثانية النهي عن الاغتسال في الماء الدائم الذي لا يجري. أفهمتم؟ على رواية النصب تكون ثم هنا ملحقة بواو المعية، وواو المعية بعد النهي يكون الفعل بعدها منصوبا. تقول لا تأكل السمك وتشرب اللبن، أي ماء شرب اللبن. حملوا ثم هنا في العمل على ايش؟ على الواو. فقالوا لا يغتسل ثم، نعم لا يبولنه ثم يغتسل. وعلى هذا فيكون معنى لا يجمع بين البول والاغتسال، لا يجمع بين البول والاغتسال. طيب على رواية الرفع يكون النهي عن مسألة واحدة، النهي في مسألة واحدة وهي البول، ويكون يغتسل مستأنفة غير معطوفة على يبولن ولا منصوبة إلحاقا بثم، إلحاقا لثم بواو المعية، ولكنها مستأنفة أي ثم هو يغتسل فيه. المعنى أنه من أقبح الأشياء أن شخصا يبول بماء ثم يذهب يغتسل منه، هذا منافي للفطرة، لأن المفروض أن البول أن الماء إما أن يتنجس في البول أو تتقدر منه النفس، فكيف تبول بشيء ثم تذهب تطهر به؟ هذا منافي للفطرة. ونظيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضرب الرجل امرأته ضرب أن يجلد الرجل امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، هكذا لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يضاجعها، المعنى ثم هو يضاجعها، لأن هذا إيش منافي للفطرة والنفوس، كيف في الصباح تجلدها جلد العبد وبها خلية تجمع الضاجعه لتستمتع بها، هذا تعباه النفوس في الواقع. وعلى هذا كان يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم بعد ذلك يحتاج فيغتسل فيه، وهذا مما تعباه النفوس وتنفر منه. على كل حال لنجعلها على المعنى الأول يغتسل فيه، فيكون هذا الحديث تضمن النهي عن مسألتين، الأول الأولى البول في الماء الدائم الذي لا يجب، لأنه إذا بال فيه استقدرته النفوس، وربما مع كثرة البول وقلة الماء إيش يتغير الماء بالنجاسة فيفسد. والثانية المسألة الثانية لا يغتسل في الماء الدائم، وظاهره لا يغتسل لا من جنابة ولا لنظافة، بل النهي عام، النهي عام، لكن سيأتي في بعض الفاظ الحديث التقييد بالجنابة ليوافق حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم. طيب إذن يكون في هذا الحديث نهي عن مسألتين، عن البول في الماء الدائم وعن الاغتسال فيه، وهل يقيد في الجنابة من الجنابة أو يؤخذ على إطلاقه؟ يؤخذ على إطلاقه، لأن إذا أخذنا على إطلاقه شمل الغسل من الجنابة والغسل للتبرد ونحوه. وهذه ثم قال في رواية لمسلم ولمسلم منه، والفرق بين من وفيه أن فيه تدل على الانغماس في الماء، ومن تدل على الاغتراق، وبينهما فرق. وقال ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة، فهي موافقة لرواية مسلم في حرف الجر من كذا عندكم لا فيه لا صحيح ولا يغتسل فيه، موافقة لرواية البخاري، إلا أنها مقيدة لها بأن مراد يغتسل فيه من الجنابة. وعلى هذا القيد يكون موافقا للفظ مسلم الذي هو الذي جعله المؤلف اصلا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل احد في الماء الدائم وهو جنب. اما فوائد الحديث فالحديث فيه بوائد، منها ان الشريعه الاسلاميه جاءت بالنظافه والبعد عن الاوساخ والاقدار، وذلك للنهي عن الاغتسال في الماء الراكد، سواء كان هذا الاغتسال يؤثر على الماء او لا، لانه ان لم يؤثر في اول مره اثر في المره الثانيه او الثالثه او الرابعه. والشريعه الاسلاميه كلها نظافه كلها طهاره. من فوائد هذا الحديث انه لا يجوز للانسان ان يغتسل في الماء الدائم وهو جنوب، بناء على ايش؟ على ان الاصل في النهي التحريم، وإذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنوب فهل ترتفع جنابته؟ إذا أخذنا بالقاعدة المعروفة أن ما نهي عنه لذاته فإنه لا يصح، وهنا وقع النهي عن الغسل لذاته لا يغتسل في الماء وهو جنوب، وعليه فإذا اغتسل في الماء وهو جنوب فإنه لا يصح اغتساله، وهو ظاهر جدا على قول من يرى أن الماء المستعمل يكون طاهرا غير مطهر. ومن العلماء من يقول إن النهي هنا للكراهة، وعلى هذا القول لو اغتسل لارتفع حدث، لأنه لم يفعل محرما وإنما فعل مكروها، والمكروه كراهة التنزيه ليس فيه إثم. ومن فوائد هذا الحديث جواز الاغتسال للتبرد والتنظف في الماء الدائم، دليله قوله وهو جنب. ولكن قد يعارض المعارض ويقول إنه قيد الجنابة لأن الإنسان يكون في حاجة إلى الاغتسال، فإذا نهي عن الاغتسال في الماء الدائم مع الحاجة فالنهي عنه بدون حاجة إيش؟ من باب أولى. وعلى هذا فنقول إن هذا القيد وإن دل بمفهومه على جواز الاغتسال في غير الجنابة، لكن يقال إن غير إن الاغتسال لغير الجنابة من باب أولى. ويؤيد هذا القول العموم في حديث في رواية البخاري ثم يغتسل فيه، وهذا هو الأقرب أنه ينهى عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنوب وغير الجنوب. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو اغتسل في ماء جاري لجنابة أو غير جنابة فإنه إيش؟ فإنه جائز ولا نهي فيه، لأن هذا القيء الدائم وصف مناسب للنهي، وإذا كان وصفا مناسبا للنهي صار وصفا لا بد من العمل به. فيقال إذا توضأ إذا اغتسل من الجنابة أو غير الجنابة من ماء جار فلا بأس. وأما رواية البخاري ففيها دليل على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجب، على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجب. ويفهم منها جواز البول في الماء الذي يجب، نعم، لأن قيده بالدائم يدل على أن غير الدائم لا بأس به، لكن بشرط أن لا يفسده على غيره أو يقدره عليه. فإن كان هذا الماء الذي يجري على أناس مصطفين على الساقي يتوضؤون أو ما أشبه ذلك، فهنا لا يحل له أن يفعل، لا لأنه يشمله النهي، ولكن من أجل الإيذاء للمسلمين وأذية المسلمين لا تجوز. طيب، ومن فوائد الحديث أنه يجوز الغائط في الماء الدائم الذي لا يجب. كيف؟ نعم، يقول داود الظاهر رحمه الله أنه يجوز، قالوا وهذا من أقبح ما ينتقد عليه في ظاهريته، يعني البول الذي ربما يختلط بالماء ويضمحل نعم لا يجوز، وهذا يجوز الغائط، لكن له أن يدفع. يقول الغائط مشاهد ويمكن التحرز منه، لكن البول يختلط بالماء ولا يمكن التحرز منه، نعم، لكن لا تنفع هذه المدافعة، لأن حتى وإن كان يشاهد سوف يستقطره الناس. فالصواب جواز تحريم هذا وهذا، وعليه جمهور الأمة، لكن ذكرناه من أجل الاطلاع فقط، وأن الجامدين على الظاهر أحيانا يأتون بالعجب العجاب، كقولهم يجوز أن يرحي بالجدع من الظأن ولا يجوز أن يرحي بالثنية. تعرفون الجدع الصغير والثنية أكبر منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إلا أن تأسر عليكم فتذبحوا جدعة، قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تأسر عليكم فتذبحوا جدعة من الظأن. أفهمتم؟ وأيهم أولى؟ الثنية، لأن الرسول قال هذا على سبيل النزول. ومثل ذلك أيضا قولهم لو أن رجلا استأذن ابنته البكر وقال إنه خطبك فلان وهو رجل طيب مستقيم ذو مال وجاه، فقالت هذا ما أريد وزوجني إياه، فإنه لا يحل أن يزوجها. ولو قال لها خطبك رجل ذو خلق ودين ومال وعلم وجاه فسكتت فإنه يزوجها. الأولى لا يزوجها، ليش؟ ما سكت. والرسول قال عليه الصلاة والسلام في البكر إذنها أن تسكت. فمثل الجمود على هذه الظاهرية لا شك أنه يعني خطأ فادح، لكن ذكرناه لأنه ربما يأتي بعض الناس ليس في مثل هذا القبح لكن أقل فيأخذ بالظاهر ولا يلتفت إلى القواعد العامة في الشريعة. إلا أني بعد هذا أقول لكم إن ابن القيم رحمه الله في إعلام المواقدين قال إن مذهب الظاهرية خير من مذهب أهل التأويل المولعين بالمعاني، وذلك لأن هؤلاء الأخير هؤلاء يردون النصوص بأقيسة فاسدة. فمثل يقولون يجوز أن تزوج المرأة نفسها بغير ولي كما يجوز أن تبيع مالها بغير ولي، وهذا مصادم للنص، مصادم صريح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، وتعبيرات القرآن الكريم تدل على ذلك، لا تعذلهن أنكحوا الأيام منكم وما أشبه ذلك. لكن لسنا هنا في هذا المقام إلا أننا نذكر أمثلة، لسنا هنا نريد أن نفاضل بين الناس، لكننا نريد أن نبين أمثلة من أجل أن يعرف الإنسان كيف يسير في استعمال الأدلة من الكتاب والسنة. طيب، من فوائد هذا الحديث النهي عن الاغتسال في الماء الدائر مطلقا سواء للجنابة أو لا بقوله ثم يغتسل فيه. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن البول ثم الاغتسال، نعم، لأنه من باب أولى. إذا نهي عن البول وحده والاغتسال وحده فالنهي عن الجمع بينهما عجيب يا جماعة من باب أولى. ثم إن ظاهر تعبير الحديث إذا تأملته وجدته إنما يتعلق بهذه الصورة فقط، وهي البول ثم الاغتسال، هذا هو مقتضى سياق اللفظ. ومن فائدة هذا الحديث أنه لا يجوز أن يبول في الماء ثم يغتسل منه، هذا بناء على إيش؟ رواية مسلم. والفرق بين منه وفيه ذكرناه في الشرح. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز للإنسان أن يبول في إناء ثم يصبه في الماء الذي لا يجب. اتقوا الله، الرسول يقول لا يبولن في الماء، وهذا يقول إنما بال في الإناء ثم صبه في الماء. نعم، مذهب الظاهري وهكذا يقول لو بال في إناء ثم صبه في الماء فإنه لا يتناوله النهي، وليس معنى ذلك أنه جائز عندهم، لا، لكن يقول لا يتناوله النهي يعني بصيغته. فلذلك نقول الصواب أنه لا فرق بين أن يبول فيه مباشرة أو بإناء ثم يصبه فيه. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا في رواية أبي داود أنه لا يغتسل في الماء الدائم من الجنابة، وظاهره أنه إذا بال في الماء يعني الجمع بينهما، لكن رواية مسلم السابقة التي جعلها المؤلف أصلا في الحديث تدل على أنه لا يجوز الاغتسال فيه من الجنابة وهو دائم. وخلاصة هذا الحديث وألفاظه، أولا أن الإنسان لا يبول في الماء الدائم الذي لا يجب مطلقا، نعم، إلا أننا استثنينا الأنهار والأودية الكبار وما أشبه ذلك فإن هذا جائز بالاتفاق. واستثنينا أيضا من الماء الدائم إيش؟ البحر، البحار أو البحيرات، الشيء الكبير الذي لا يغتسل فيه البول شيئا. قال العلماء هذا لا بأس به، لأن خطاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إنما ينصرف إلى الشيء المعهود، وليس في المدينة بحار ولا أنهار. طيب هذه واحدة. ثانيا أنه لا أنه لا يبول فيه ويقتصر منه، لأن ذلك مستقدر مستقبح عرفا وفطرة، لقوله لا يبولن ثم يغتسل. ثالثا أنه لا فرق بين الاغتسال فيه والاغتسال منه، لأن الألفاظ تدل على ذلك. وحتى لو فرق أنه ما في لفظ منه، نقول إذا نهي عن الاغتسال فيه فالاغتسال منه بمعناه، ولو نهي عن الاغتسال منه فالاغتسال فيه بمعناه. ثم قال: وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفها جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. قول نهى، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة، انتبه، النهي طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة. فقولنا طلب خرج به الخبر، الخبر ليس طلبا، اللهم إلا أن يكون بمعناه بدليل آخر. الثاني طلب الكف خرج به الأمر، لأن الأمر طلب الفعل لا طلب الكف. وقولنا على وجه الاستعلاء خرج به الدعاء والالتماس. فقول الإنسان ربنا لا تؤاخذنا لا يمكن أن نقول إنه نهي، لأن القائل ربنا لا تؤاخذنا هل قاله على وجه الاستعلاء؟ لا، بالعكس قاله على وجه الاستدلال والاستعطاء. خرج به أيضا الالتماس، الالتماس أن يقول الإنسان لزميله أو من كان في درجته أو قريب منه، يقول لا تفعل. مثلا رأيت إنسان يعبث قلت يا أخي لا تعبث، أنت ما لست سلطة عليه، لم يقدر إذا قلت لا تعبث وعبث وقليل أن يزيد، لا مالك سلطة، لكن تقول لا تعبث التماسا. طيب خرج به الدعاء والالتماس على وجه بصيغة مخصوصة. فما هذه الصيغة؟ صيغة النهي واحدة، صيغة النهي واحدة، وهي المضارع المقرون إلى الناهية. في غيره؟ لا، هي المضارع المقرون إلى الناهية. تقول لا تفعل هذا أمر نهي. أما ما دل على الكف بصيغة الأمر فهو أمر، كقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. لا شك أن هذا نهي أن نمارس الرجس من الأوثان، لكنه لا يسمى نهي اصطلاحا. لماذا؟ لأنه بغير صيغة النهي، بل هو أمر. اجتنبوا على طلب كف على وجه الاستعلاء، وهذا هو الأمر. إذن النهي آدم، يلا كمل. ما هي الصيغة؟ لا تفعل. طيب، فإذا قال الصحابي نهى رسول الله، هل نجعله كالصيغة الصريحة أو نقول هذا في حكم الصيغة الصريحة؟ الثاني نعم، لأن كلمة نهى ليست كلمة لا تفعل، ليست ككلمة لا تفعل. قد يفهم الإنسان من شخص تكلم معه بكلام أنه نهى وهو لم ينهى، لكن لثقتنا بالصحابة وثقتنا بمعرفتهم لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم بقرائن اللفظ وقرائن الحال، يجعلنا نجزم بأن النهي وإن ورد بلفظ نهى أو كان ينهى فهو مثل النهي الصريح، مثل النهي الصريح. فإذا قال قائل قد يفهم الإنسان ما ليس بنهي النهي، قلنا هذا بالنسبة للصحابة إيش ممتنع وغير وارد، لأن الصحابة أعلم الناس بصيغ النهي وأعلم الناس بمراد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن لأمانتهم أن يطلقوا هذا اللفظ من غير أن يفهموا أن النهي صريح. طيب فإذا قال قائل إذا قلتم هذا لماذا لم يقولوا لم يسوقوا اللفظ لفظ الرسول وهو لا يقتصر الرجل في المرأة؟ نقول ربما يكون طرأ عليهم نسيان، ربما يكون طرأ عليهم نسيان، نسوا اللفظ فرووه بإيش بالمعنى، وهذا جواب واضح جدا. وإلا فقد يقول قائل إذن لماذا عبروا بنهى أو عبروا في الأمر بأمر ولم يأتوا بصيغة معينة؟ نقول ربما ينسى الإنسان ويعبر بما كان يعلمه علم اليقين. طيب يقول صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، صاحب النبي كم سنة؟ الصحبة بالنسبة للرسول خاصة يكتفى فيها بساعة واحدة، بساعة واحدة، ساعة واحدة. ما لكم تعليق على الكلام هذا؟ أقل من هذا. ولهذا قالوا الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مؤمنا به ولو لحظة ومات على ذلك، ولو لم يعلم به الرسول، حتى ولو لم يعلم به، كما لو كان في جمع كبير لكن رأى الرسول نقول هو صحابي، ولو لم ير الرسول لكن اجتمع به، مثل أن يكون أعمى أو في مكان بعيد لا يشاهده لكنه في المجمع الذي فيه الرسول. طيب إذن الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. انتبه لكلمة من اجتمع بالنبي لتعرف أنه يقتضي أن يكون اجتماعه به بعد أن كان نبيا، فلو اجتمع به قبل الرسالة بل قبل النبوة ثم لم يره بعد ذلك وآمن به بعد أن سمع بخبره آمن به، لكنه بعد إيمانه به بعد النبوة لم يجتمع به، هل يكون مؤمنا؟ هل يكون صحابيا قصدا؟ لا يكون صحابيا، لأن نقول من اجتمع بالنبي في وصف كونه نبيا ومات على ذلك فهو صحابي. طيب لو ارتد بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام أو في أثناء حياته ثم عاد إلى الإسلام فصحبته باقية على الأرجح، لأن الله تعالى لم يذكر أن الردة تحبط الأعمال إلا إذا مات الإنسان عليه. قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبط أعمالهم في الدنيا والآخرة. جاء السؤال؟ أين؟ طيب سنقدم الإقامة يا حجاج 10 دقائق وتسمحوا لنا لأن عندنا لقاء مع الطلاب في بريده، ولا بأس الله ما في مانع. طيب هل كيف ها اي لا يعني اذا صار يقدرها لا معلوم، يعني مثلا ما يخرج من الأمن لا هذا ما يجوز يقدر، ما يجوز يقدرها الا اذا صار المد بيته ولا يجي احد له، الانسان ما يستقدر ما لا يستقدر ما يستقدره من غيره. نعم نقول
لم يظهر في قوله آخر لا بجريد ولا بالمجد، هل يعتبر ما الذي لا لا لا
نعم
لا لا ينجس الماء إلا بالتغير مطلق مطلقا. لا احنا نهى عن البول لكن الماء له حكم آخر. نعم ايش نعم ها كذا من غير طيب هنا لان اعتقد انه ضعيف هم هذا المعارض يعني ليس اعتمادنا بكونه ضعيفا على انه معارض اعتمادنا على سند ولهذا انا قلت لكم لو تراجعوا كلام ابن القيم في هذا في تهذيب السنن استفدت فوائد كثيره اصطلاحيه واصوليه على كل حال وذكر من صح وذكر وجود تصحيح واجاب عنها وجها وجها الرجل ما اهمل ولهذا انا انصحك بالتذكر غدا ان شاء الله لا يكون لك هم له وستستفيد فائده عظيمه. نعم واحد الورع هذا على ظهر رواية البخاري انه عام لكن كما قلنا لكم بالامس الحكم على ما ذكرنا بالامس انه اذا كان لا يقدر الماء لكونه كثيرا ولكون الطالق لهذا الماء قليلا لا بأس ما تجي وجه لهذا. نعم ايش لو من اللي بالك الناقة توضع به وقل بسم الله الرحمن الرحيم ما في شيء لان بول الناقة طاهر يعني. ها الريح ما يضر حتى الطيب له ريح كل ما له ريح ما ابوه نجس. المهم ان نعطي قاعدة تستفيد منها ان شاء الله تعالى والحاضرون اسمعوا كل ما كان حلال الاكل فبوله وروثه طاهر عرفت خذها قاعدة. نعم
هذا الفلك يا شيخ من
ايش
مساحه كبيره
على كل حال كلما كبر لقعه الماء خف النهي لانه يقل تقديره وكلما كثر الطارق على هذا المجمع قوي النهي. نعم اللهم صل على محمد اللهم بارك عليه الصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة وقت المقام
إن الماء يكفي في
نجاسته
أن يتغير أحد أوصافه
نعم
وتغير الريح واللون يضرب مباشرة الماء لكن لو لم يضرب أثر الريح أو اللون
فهل نقول انه يقدم
على
ذوقه نعم اختبارا له يقدم على ذوقه اختبارا له كما قال العلماء انه اذا شك في كون شيء مسكرا او غير مسكر شرب ما في مال ليختبر. نعم يمج الماء يغسل مع اصابع. نعم ايش إيه؟ هذه الأنهار يعني هو الحقيقة أن استدان الأنهار ما له ما له حاجة لأنها جارية فلا وجه للاستثناء إنما استثنينا المياه المستبحرة الكبيرة وهي راكبة. لا الأنهار دائما تجري. شعور سعيد جمال. سعيد جمال موجود؟ أين يقول كبار الأقران يقومون بقرض الضرائب على الناس وغالبا ما تحصل هذه الضرائب من الفقراء دون الأغنياء، فهل يجوز أن يتهرب الإنسان من هذه الضرائب ولا تهوى؟ وما حكم العمل بوظيفة إيجاد جهاز نشط أي ليحصل الضرائب؟ لا شك أنه يجوز للإنسان أن يحصل إلى الظلم وليس عليه بذلك شيء، لكن بدون منافع، يعني لا يجوز أن يناقش الحكام الذين يحرمون هذه الضرائب لقول النبي صلى الله عليه وسلم اسمع واطع وان ضرب ظهرك واخذ مالك. اما الهرب منهم بدون منافع، يعني مثلا الانسان يخفي مثلا الاشياء فهذا لا باس، يعني هذا فرار من الظلم ولا شيء فيه. واما الوظيفه في هذه الاعمال فان كان الانسان يريد ان يتوظف من اجل ان يقلل الظلم فهذا لا باس به ونثبت على ذلك. واما اذا كان يتوظف فيها ياخذ بهذا الظلم ولا يخففه فانه لا يجوز، لانه لا تجوز لعن الظالم على ظلمه. وهذا عبد الرحمن بن صالح السويد او التمويل. نعم يقول يقول اذا كان شخص في ميثاق الناس يمشي تجاه الناس تجاه الناس يتوظفون منه، فهل وضوءهم صحيح؟ وهل يستوي الامر اذا علموا ببوله او لم يعلموا؟ وهل يفرق بين وحيهم وقربهم؟ وهل هو اب بغيره؟ هذا تكلمنا عليه. هل نتكلم عليه معه؟
تكلمنا
عليه فراجع الشريعه. اما النجاسه فلا نسمى الا بالتغير، هذا كلها قاعده لا نسمى الا بالتغير. أقول هذا أعطيت اليوم يوسف المكان يقول هل نفهم من كلامكم على عدم وجود الطهارة والصواب كما يجب الطهارة من حدث أصغر والأكبر، وإذا طلع الحدث أثناء الصواب كمن أنزل بسبب النظر أو بدأ المرأة بداية الحيض بشكل بسيط لا يلوث ثيابها فضلا عن بعيد المسجد فهل يصير الصواب في هذه الحالة؟ نحن تكلمنا على أن الطواف لا يشرط الوضوء، اما الجنابه فالظاهر انه يشرط لان الجنوب لا يجوز ان ينفذ في المسجد، فهو تتنقله هذا حرام منهي عنه بعلمه. لكن يقال ارايتم لو انه توضا وطاف فهذا محل نظر، والظاهر انه على قاعده الشيخ الاسلام رحمه الله انه يصح لانه الان ما في محل. واما الحاله فاذا بدا بالاحتجاج اثناء الطواف وجب عليه ان تقصر ولا يجب ان تستمر، لان الحج مبطل للطواف. ايش نوجد على الجميع من الصلاه الحاضرين الجد لم ياخذوا اوراق مرور المراسل ويتكلمت بالحديث مع المسؤول عن تصويرها بان يزيد عدد الأوراق يتمكن الطلاب من استلامها. هذا
واحد
نعم
واحد
المسجد قاعدين نقول نشكو قلة الأوراق المسلمة لا تكفي نصف الحاضرين، إن قمنا إليها حذر الضوضاء وفوضى، وإن جلسنا لم يصلنا شيء أو قال لنا شيئا، وإلا اهدموا التسجيل وجزاكم خيرا.
نحن نعلم لكل إنسان أن يأخذ تسجيلا من الأخ موسى وليس بمال، لا لأنه صافي تسجيل صافي جيد لا يفوته شيء بإذن الله. واما مساله كثر الاوراق فصحيح ان العدد الكثير والظاهر من الاوراق لا تكفي، وهذه ان شاء الله لا بد ان ندرسها ننظر كيف نعمل ان شاء الله تعالى. من الخلف احد حافظ يسمعنا من الخلف كلنا انتم في الامام انتم وراكم ناس عالم ها ايز انتظر ما في احد خلاص اذا لا تلموننا اذا قلنا انكم اننا ما نطلبكم التسميع نعم ايش هو اي البلوغ طيب صفحه وسطر سطر 33 سطر ها من فوق ومن تحت طيب يلا عقيد صح ايش ما عندك مصحف انت عاد بالصف الاول كيف ما اطول وهذا ايضا محمد ما تاخذ شيء حتى راي يفوتك شيء نعم اما اما
اذا اتصل
يعني من التوكيد اتصل صح غير مبني ها بيد النصب يعني اذا صواب بالجر بارك الله فيك الرابع والثلاثون في نفس الصفحة غلط يعني سهل الدرس الرابع والخامس يجعل الخامس هيا عبيد الله 27 صفحة 27 سطر ثاني نعم تسعة ايش تسعة يعني سمنا اين حفظ ها باقي اخطاء ينهض شو هذا اعطونا صفحه 34 سطر ثلاثة عشر ثلاثة عشر من فوق لأنه إذا أطلق العدد فهم من فوق ثلاثة عشر وش بعد أكره لأن النهي بل النهي عام لأن النهي ها؟ لأن النهي العام لأن النهي عام هذا الصواب لأن النهي عام نعم ها؟ اكتب لأن النهي عام اكتب لك الله خير من 36 سطر سطر سبعة سطر عشر ايش فادح بالحاء ها وش الخطا فادح بالدال ها يعني ثم فاضح هكذا هذا كقول اخيك تسال قربك تسال